الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. ما زال الكلام في بحث الاشتراك، وتقدم أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فإن الأحكام الواقعية شارع المقدس إلى أحكام واقعية نابعة من مبادئ واقعية. المبادئ الواقعية كما موجودة في حق العالم موجودة في حق الجاهل من دون فرق، لذلك نلتزم بالاشتراك. قلنا فيما تقدم حتى نمهد لمسألة الثمرة، ثمرة هذا البحث، قلنا فيما تقدم أن ليس الكلام في مرحلة التنجز واستحقاق العقاب. أول ما دخلنا إلى البحث نبهنا على أمرين، إن لابد من الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو هذا اللي الآن نقول، هو أن الكلام ليس في مرحلة التنجز واستحقاق العقاب. إحنا ما نريد نقول أن الأحكام مشتركة أو مختصة بين العالم والجاهل بلحاظ استحقاق العقاب ومرحلة التنجز، لا، لوضوح أن في مرحلة التنجز، في مرحلة استحقاق العقاب، هاي المرحلة مختصة بالعالم، ولا يشترك العالم، لا يشترك الجاهل مع العالم في استحقاق العقاب، لوضوح أن استحقاق العقاب متوقف على العلم، متوقف على وصول الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لابد أن يصل إلى المكلف، حينئذ المكلف إذا خالف الحكم الشرعي الواصل إليه العالم به، هو حينئذ راح يعاقب، لأن هذا عدم امتثاله يعد قبيحا ومعصية. أما من دون وصول الحكم الشرعي الواقعي للمكلف هو لا يستحق العقاب. فإذا إحنا مو كلامنا في مرحلة استحقاق العقاب والتنجس، كلامنا في مرحلة المبادئ، كلامنا في الملاك، في الإرادة، المصلحة والمفسدة، الإرادة والكراهة، الحب والبغض، هذا اللي يتعلق بالصلاة أو بشرب الخمر، موجود بلحاظ العالم، هل هو موجود بلحاظ الجاهل أو لا؟ قلنا إحنا كلامنا في مرحلة المبادئ لا في مرحلة التنجس. هذا ليش نقوله؟ هذا ليش الآن نبينه؟ ليش ننبه عليه؟ ليش نذكر به حتى نبين هذا؟ نقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الجاهل لا يستحق العقاب، ومرحلة التنجل هي مختصة بالعالم، فما الثمرة من هذا البحث؟ ليش نتعب أنفسنا ونسأل هذا السؤال، وأن الأحكام مشتركة أو مختصة بالعالم؟ إذا كانت النتيجة واحدة على أي حال، اشتركوا تختارون اختاروا. إذا اخترتوا الاشتراك نقول الجاهل غير معاقب. أما إذا اخترنا الاختصاص، جاوبني، إذا اخترنا الاختصاص بالعالم فالجاهل شنو؟ غير معاقب من باب أولى، لأن هو أصلا حكم في حق ماكو، وجوب للصلاة في حق الجاهل ماكو. إذن على أي حال سواء اخترنا الاشتراك أو اخترنا الاختصاص، النتيجة واحدة وهي عدم استحقاق الجاهل للعقاب. أما على الاختصاص فواضح جدا، لأن احنا قاعد نقول وجوب الصلاة مختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، فالجاهل غير معاقب. أما بناء على الاشتراك، احنا اللي بالأخير انتهينا إلى الاشتراك وذكرنا أدلة متعددة على الاشتراك، يسألنا السائل يقول ها يعني الجاهل معاقب؟ نقول لا، الجاهل مو معاقب، صحيح اكو حكم شرعي في حق الجاهل، لكن الجاهل شنو؟ غير معاقب. فالنتيجة على كلا القولين واحدة، قلنا بالاختصار او قلنا بالاشتراك، الجاهل لا يعاقب. سؤال، اذا ليش اتعبتونا في هذا البحث؟ اذا ماكو ثمرة تترتب على بحث الاشتراك والاختصار، لان كل من الجاهل والعالم غير معاقب في ظرف الجهل، غير معاقب الجاهل، غير معاقب، شا شنو النتيجة من هذا البحث؟ يجاوب المصنف يقول أكو ثمرة تترتب على هذا البحث. حاصل هذا الثمرة التي تترتب على هذا البحث هذا تمهيد حتى نبين هاي الثمرة، حتى نتساءل نقول شنو الثمرة حتى نبين. نقول الثمرة هو هذا ببيان أن البحث السابق، البحث السابق انتهينا به إلى أن للشارع المقدس أحكام واقعية، أحكام واقعية يشترك الجاهل فيها مع العالم. فحينئذ لاحظوا الجاهل إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي وقامت الحجة عنده، الحجة يعني شنو؟ يعني الأمارة أو الأصل العملي، هو يجهل يقول أنا ما أدري لحم الأرنب حلال أو حرام، فتجي الأمارة يجي الزرارة يخبر يقول لحم الأرنب حلال أو لا، ما عنده أمارة ما عنده دليل اجتهادي، تصل النوبة إلى الأصل العملي نجري شنو؟ نجري البراءة، فنقول لحم الأرنب حلال. سواء قامت الأمارة عند المكلف أو الأصل العملي عند المكلف، على أي حال ننتهي إلى هاي النتيجة، وهي أن الأمارة إذا أصابت الواقع نجزت الحكم الشرعي على المكلف، وإذا لم تصب الواقع الأمارة، الأمارة أخطأت الواقع، زرارة أخبر ولم يكذب زرارة في إخباره، هو عادل ولم يكذب فعلا لكن أخطأ في نقله للواقع أو اشتبه فأخطأت الأمارة للواقع، حينئذ شنو؟ يكون المكلف معذورا. فإذا الأمارة قد تخطئ وقد تصيب. ليش نقول قد تخطئ؟ يقول لأن عندنا حكم واقعي موجود في حق الجاهل، يقول أنا صحيح لا أعلم بالحكم الشرعي الواقعي لكن على أي حال أكو حكم واقعي عليكم السلام. الأمارة تريد تحاول قدر الإمكان أن تكشف النقاب عن هذا الحكم الواقعي، لكن قد تخطئ وقد تصيب، كما في هذا في الأمور الاعتبارية كما في الأمور الواقعية. أنا أريد أشوف زيد صديقي وأسأل عن أحواله، زيد مات أو بقي حيا؟ مريض، أسأل الثقة أقول له زيد شلون صحته؟ يقول لا زال موجود بالمستشفى، لكن يتبين أن هذا المخبر شنو؟ أخطأ، اشتبه، نقلل مثلا الطبيب شيء غير صحيح أو مو دقيق، فتبين خطأ الأمارة. الأمارة إذا كشفت عن أمر اعتباري قد تخطئ وقد تصيب، إذا كشفت عن أمر تكويني أيضا قد تخطئ وقد تصيب. فننتهي إلى هاي النتيجة، هاي الثمرة، نقول بناء على الاشتراك هو الصحيح واللي انتهينا إلى سابقا، بناء على الاشتراك، معنى الاشتراك أن هناك أحكام واقعية موجودة، الأمارة والأصل يحاول أن يصل إلى هذا الحكم الواقعي الموجود في حق الجاهل أيضا، لكن الأمارة قد تخطئ وقد تصيب، كما أن الأمارة قد تخطئ وقد تصيب في موارد الأمور التكوينية في الاعتباريات في الأحكام الشرعية الاعتبارية أيضا هي قد تخطئ وقد تصيب. هاي النتيجة إنما نتوصل لها بناء على الاشتراك، أما بناء على الاختصاص لا، ما نصل إلى هاي النتيجة، لا نصل إلى هذه النتيجة. في قبال ذلك هاي النظرية شو نسميها؟ التخطئ، أحسن نسميها التخطئ، نقول هاي الأمارة قد تخطئ وقد تصيب، اللي هو مبنى الإمامية، مبنى أهل الحق من الإمامية الذين يقولون بالتخطئ، يقولون المجتهد قد يخطئ غير معصوم في استنباطه وفي استنتاجه للحكم الشرعي، حكم شرعي موجود في حق العالم، هذا العالم لا يخطئ، هو مصيب للواقع، عالم بالواقع. الجاهل عنده أمارات، عنده أدوات يحاول من خلالها يكشف الواقع ويبين الواقع، هاي الأمارة قد تخطئ وقد تصيب. هذا قد تخطئ وقد تصيب شنو أساسه؟ شنو المبنى اللي بنينا عليه؟ هو الاشتراك. احنا لولا من القائلين بالاشتراك لما التزمنا بالتخطئ. فإذا هاي ثمرة بحثنا، صحيح انت تقول من ناحية العقاب انت المستشكل اللي قلت هذا ما إلى ثمرة، بحث ما تترتب عليه نتيجة، نقول صحيح من ناحية العقاب النتيجة واحدة، أن الجاهل لا يعاقب، سواء قلنا بالاختصار أو بالاشتراك. لكن هاي من ناحية الاستحقاق العقاب. احنا نريد نبين شيء آخر يختلف فيه القولان. شنو؟ هاي مسألة التخطئة. نحن لا يمكن أن نلتزم بالتخطئة إلا إذا قلنا بالاشتراك. التخطئة نتيجة القول بالاشتراك، التخطئة ثمرة من الثمار التي تقطف المترتبة على القول بالاشتراك. هذا ثمرة القول بالاشتراك. قال قبل أن نوصل وفي قبال ذلك، قال ويترتب على ما ذكرناه من الشمول. هذا جواب عن هذا السؤال، شنو ثمرة هذا البحث. هذا البحث غير مثمر، لأن النتيجة واحدة على كلا القولين وهي عدم استحقاق العقاب. نقول لا، أكو ثمرة، وهي قال ويترتب على ما ذكرناه. شنو اللي ذكرناه؟ من الشمول والاشتراك للعالم والجاهل، أن الأمارات والأصول التي يرجع أو يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ. هاي الثمرة، الثمرة أن الأمارة والأصول قد تخطئ وقد تصيب، فنلتزم تبعا لالتزامنا بالاشتراك نلتزم بالتخطئة، ونكون من القائلين بالتخطئة. نخطئ المجتهد، يعني شنو نخطئ؟ مو نخطئ المجتهد دائما، لا، يعني نجوز على المجتهد الخطأ. قد يخطئ وقد لا يخطئ، قد يخطئ الواقع وقد يصيب الواقع. قال أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية، مرة يرجع للأمارة والأصل العملي بالشبهة الحكمية. شنو الشبهة الحكمية؟ اللي يكون الاشتباه والشك فيها متعلقا بالحكم الشرعي، أدري الحكم بالحكم الشرعي الكلي. إذا كان شكنا بالحكم الشرعي الكلي هاي نسميها شبهة حكمية. كما لو شككنا في لحم الأرنب، نقول لحم الأرنب ما ندري حلال ولا حرام، تجينا الأمارة تثبت الحكم الشرعي الكلي للحم الأرنب. شنو موضوع الحكم؟ الموضوع بالإباحة أو بالحرمة؟ شنو الموضوع الكلي؟ لحم الأرنب، كلي لحم الأرنب، مو خصوص هذا اللحم المعين. فإذا كانت الشبهة أو الشك يتعلق بالحكم الشرعي الكلي اللي موضوعه موضوع كلي، هاي شبهة حكمية، كما في لحم الأرنب، وكما في مثلا وجوب وعدم وجوب الجمعة في زمان الغيبة، بعد أن كانت واجبة في زمان الحضور نشك الآن في زمان الغيبة واجبة وليست بواجبة. نستصحب الوجوب ونثبت الوجوب للجمعة على نحو الحكم الشرعي الكلي بواسطة الاستصحاب. فمر الأمارة تثبت أن الحكم الشرعي الكلي، مر الأصل العملي تثبت أن الحكم الشرعي الكلي. هذا الحكم الشرعي أو الشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية شنو؟ الشبهة الموضوعية هي شك بالحكم الشرعي لكن الجزئي، يعني خصوص هذا اللحم وخصوص هذا الماء، بعد أن كنت عالما بطهارة هذا الماء الآن أشك فأستصحب شنو؟ مو طهارة كلي الماء، خصوص هذا الماء. هاي شبهة موضوعية، شك في خصوص هذا الماء، في حكم خصوص هذا الماء. فيقول على أي حق، سواء كانت الأمارة أو الأصل العملي جارية في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، هي قد تخطئ وقد تصيب. ليش؟ لأن الواقع مشترك. صحيح أنت تجهل وأجريت الأصل العملي، لكن واقعا أكو حكم شرعي يشملك كما يشمل العالم. فهذا الأمارة أو الأصل العملي قد يصيب هذا الواقع وقد يخطئ هذا الواقع. قال أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، هاي الأمارات والأصول قد تصيب الواقع وقد تخطئ. هاي ثمرتنا فقط، هذا قد تخطئ وقد تصيب، يعني التخطئة مترتبة على بحث الاشتراك. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، وأن جهل الجاهل لا يغير من الواقع شيئا. أفرض أن المكلف لم يصل إليه الحكم الشرعي، هذا لا يعني أن ينقلب الحكم الشرعي بالنسبة إليه. جهله لا يغير في الواقع شيئا. قال فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها طبعا إذا أخطأت الأمارة نقول المكلف شنو؟ المكلف معذور، لأن هذا الخطأ للواقع لم يكن من ناحية المكلف، هو المكلف بذل قصارى جهده وحاول وتفحص وبحث واستنبط الجواز، تبين الواقع هو شنو؟ هو الحرم. هذا الخطأ للواقع وعدم إصابة الواقع لم يكن من ناحية المكلف، إنما كان من ناحية الأمارة اللي هو الشارع المقدس نطبقه، هو مسؤول، الشارع المقدس مسؤول عن الأمارة وخطأ الأمارة، فيكون المكلف معذورا أمام مولاه اللي هو اكتفى منه بهذا الظن المعتبر اللي اكتفى منه بالأمارة. وتجي طبعا مشكلة هذا قبيح ويوقع في المفاسد الواقعية ويفوت المصالح الواقعية، هذا راح يجي الجواب عنه في إمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري اللي راح يجي قريبا جدا راح تجي حل هاي المشكلة. قال والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأ الأمارة والأصول غير أن خطأ الأدلة والأصول مغتفر إذا أخطأت وإذا أصابت فنور على نور، لأن الشارع ليش مغتفر؟ لأن الشارع جعلها حجة، هو الشارع جعل هاي الأمارة حجة، فخطأ الأمارة يكون شنو؟ يكون مردود على الشارع مو على المكلف نفسه، لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول. إذن شنو ثمرة القول بالاشتراك؟ هو الالتزام بالتخطئة، هاي خوش ثمرة، هاي ثمرة كافية في هذا البحث. في قبال القول بالتخطئة هناك قول آخر قال بالتصويب، وهو لغير الإمامية أعزهم الله، حيث التزم غير الإمامية المعتزلة والأشاعرة بالتصويب، ولهذا التصويب نحوان شكلان، الشكل الأول التصويب الأشعري في قبال تخطئة الإمامية، أكو قولين، قول بالتصويب الأشعري وقول بالتصويب المعتزلي. أما التصويب الأشعري فمعناه أن ليس هناك أحكام واقعية أصلاً ما عندنا حكم واقعي موجود في لوح التشريع قبل قيام الأمارة وقبل قيام الأصل العملي، قبل وجود الأمارة ووجود الأصل العملي ما عندنا شيء اسمه حكم واقعي، لوح التشريع خال عن كل حكم من الأحكام، لا بالنسبة إلى الجاهل ولا بالنسبة إلى العالم، حتى العالم ما له حكم في لوح التشريع أصلا، ما له معنى نتقسم عالم وجاهل، ما له معنى، ليش؟ عالم بشنو؟ هو أصلا ما بحكم، جاهل بشنو؟ أصلا ما بحكم. يقولون أن لوح الواقع خال عن كل تشريع، وإذا قامت الأمارة عند المجتهد فحينئذ سيكتب هذا الحكم الذي وصل الفقيه إليه، يكتب في لوح التشريع، لوح التشريع نظيف أبيض ما عليه أي كتابة، ينتظر هذا شوكت الفقيه يجتهد، ينتظر أبو هريرة شوكت يكذب على النبي صلى الله عليه وآله، سيكتب هاي الأكذوبة في لوح الواقع. حينئذن إذا كان الأمر كذلك فبعد ما له معنى التخطئة، تخطئة شنو؟ دائما الفقيه والمجتهد شنو؟ مصيب في استنباطه وفي في قيام الأمارة عنده، الأمارة إذا قامت على حرمة لحم الأرنب ينكتب لحم الأرنب في الواقع، إذا قامت على الحلية تكتب في الواقع، فما إلى معنى التخطئة لا معنى لها، فنلتزم بالتصويب، نقول دائما وأبدا الفقيه مصيب، دائما هو مصيب، هذا التصويب الأشعري. في قبال ذلك التصويب المعتزلي، التصويب المعتزلي أخف لهجة من التصويب الأشعري وأقل محذورا، يقول هناك أحكام واقعية، لاحظوا هناك أحكام مكتوبة في لوح التشريع. شارع المقدس قبل وجود الفقيه، قبل وجود المجتهد، أكو أحكام واقعية مكتوبة ومدونة في لوح الواقع، لكن ينتظر هذا الحكم الواقعي في فعليته، ينتظر شنو؟ ينتظر قيام الأمارة. فإذا قامت الأمارة على طبق الحكم الواقعي كان هذا الحكم الواقعي فعليا في حق المكلفين، هو يكون الحكم الواقعي الفعلي في حق المكلفين. وأما إذا قامت الأمارة على خلاف ما هو موجود في الواقع تبدل الواقع إلى ما قامت الأمارة عليه. فهذا يختلف مع الأشاعرة في وجود وعدم وجود أحكام واقعية. الأشاعرة يقولون لا أحكام واقعية، المعتزلة يقولون لا، ليش؟ أكو أحكام واقعية، الأحكام الواقعية موجودة في الواقع. يختلف المعتزلة مع الإمامية في التقييد، رجاء هذا التقييد لاحظوا، في التقييد، التقييد بشنو؟ يقولون المعتزلة أن الحكم الشرعي الواقعي موجود لكن مقيد بعدم قيام الأمارة على خلافه، هو مو مطلق، مو موجود انكتب بالواقع وخلص، هو مشترك بين العالم والجاهل، لا موجود لكن ينتظر عدم القيد، إذا تحقق القيد تبدل، وإذا لم يتحقق القيد بقي. شنو القيد؟ عدم قيام الأمارة على خلافه، إذا قامت الأمارة على خلافه يتبدل، أما إذا لم تقوم الأمارة على خلافه فيبقى بالواقع. هذان نحوان من التفويض في قبال قول الإمامية بالتخطئة. خلي نقرأ ثم نرد على هذين النحوين من التفويض. قال: وفي مقابله، في مقابل القول بالتخطئة، في مقابل ذلك، في مقابل القول بالتخطئة القول بالتفويض، وهو القول بالتصويب أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. ومعنى ذلك أنه هو هذا قاعد يبين حتى لقدام نعرف وين متوجهين. الأشاعر التصويب الأشعري يقول وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، ما عندنا حكم واقعي، الحكم الواقعي اللي يؤدي إليه الأمارة، اللي يؤدي إليه الأصل. ومعنى ذلك أنه هو ليس من حيث الأساس أحكام، ما عندنا من حيث الأساس أحكام. يعني شنو من حيث الأساس؟ يعني بقطع النظر عن الأمارة، بقطع النظر عن الأمارة ما عندنا أحكام، بقطع النظر عن الأصل والدليل ما عندنا أحكام، من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم تبعا للدليل او الاصل. شوكت قامت الاماره يكتب في الواقع، متى جرى الاصل العملي يكتب في الواقع، فلا يمكن ان يتخلف الحكم الواقعي عنها. هاي الفاء التفريع، نتيجه ذلك شنو؟ اذا ما عندنا تخطئه، دائما المجتهد مصير، لان هو الواقع فارض، الواقع ينتظر المجتهد يكتب به، فدائما المجتهد هو مخطئ، عفوا مصير، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها. هذا التصويب الأشعري. التصويب المعتزلي قال وهناك صورة مخففة للتصويب. مخففة يعني شنو؟ يعني أقل محذورا، محذور اللي بيها أقل من تصويب الأشاعرة، مؤداها أن الله تعالى لو هو أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، يعني بقطع النظر عن الأصل والأمارة ثابتة، قامت الأمارة ولم تقم هو الحكم ثابت، ولكنها مقيدة، هاي الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها. مقيدة، هاي الأحكام الواقعية مو مطلقة، مقيدة بعدم قيام الدليل والحجة على خلافه. أما إذا قام الدليل على خلافها فتتبدل. قال فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة. يقول المصنف وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. أما بطلان التصويب الأشعري فهذا القول أصلا في نفسه غير مقبول ولا معقول، ونفس تطور هذا يكفي في التصديق بعدمه. نفس أن نتصور هذا القول تطور صحيح، هذا كافي في رده وإفساده وإبطاله. واضح البطلان، ولا يمكن أن يدعى، لا يمكن أن يلتزم به هذا القول واضح البطلان. لكن مع ذلك إحنا ننبه على بطلان، نقول هذا القول أساسا إنما يلتزم به، لاحظوا هذا ما ذكر المصنف بس لا بأس به، هذا القول إنما نشأ أساسا بناء على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هناك تقدم في بحث أن الأفعال بحد ذاتها هل لها قيم ذاتية من حسن وقبح أو لا، خلاف بين الأشاعرة وبين منه وبين العدلية، بين الإمامية وبين المعتزلة. الأشاعرة قالوا بأن الأشياء الأفعال بحد ذاتها لا قيمة لها، ما لها قيمة ذاتية، لا تستحق مدحا ولا تستحق ذما، لا عقابا ولا ثوابا، لا جنة ولا نارا، كل شيء ما تستحق الأفعال بحد ذاتها. قالوا قبل تشريع الشارع المقدس الأفعال بحد ذاتها على حد سواء، الصلاة وصلاة الليل والحج تماما كالغيبة وشرب الخمر من دون فرق، ماكو فرق بين شرب الخمر وبين الصلاة كقيمة ذاتية كفعل ذاتي بقطع النظر عن تشريع الشارع، ما إلى قيمة ذاتية، لا يستحق مدحا أو ذما، بخلاف العدلية ومنهم الإمامية قالوا بأن الأفعال بحد ذاتها قبل تشريع الشارع هي إما حسنة وإما قبيحة، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل قبل أن يحكم الشارع. إحنا بناء على أن الصلاة فيها مصلحة ومصلحة عامة بقطع النظر عن التشريع الشارع المقدس أوجبها، شرب الخمر به مفاسد ومفاسد عظيمة وهو قبيح عقلا، لذلك الشارع شنو حرمه. لذلك إحنا نقول أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، هذا معنى، هذا معنى هاي العبارة المشهورة عن الإمامية أو العدلية بشكل عام، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هذا أساسه أن الأفعال إلها قيم ذاتية. فإذا إنما التزموا بخلو الواقع، قالوا لأن إحنا إيش نكتب، نكتب وجوب الصلاة، ليش الصلاة واجبة؟ الصلاة مو واجبة أساسا، الصلاة ليست بواجبة لأن ما بيها قيمة ذاتية، الخمر مو حرام أساسا، ما بيه مفسدة. احنا قلنا لا، قلنا الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وقد تقدم، احنا ما نريد نبحث هذا البحث، قد تقدم ان الصحيح هو القول الثاني، الصحيح قول الامامية، وان العقلاء بقطع النظر عن الشرع الاقدس، بقطع النظر عن الدين والملة، العقلاء يجمعون بقطع النظر عن اختلاف الملل والنحل والاديان والقوميات والطوائف، بقطع النظر عن كل ذلك هم يحكمون بحسن العدل وقبح الظن، بقطع النظر عن حكم الشارع. إذن الصحيح هو القول الثاني، ولما كان هذا القول، القول بالتصويب مبني على عدم الحسن والقبح الذاتي، إذن يتبين صحة القول بالتخطئة وبطلان القول بالتصويب. هذا أصلا هذا البحث، إنما التزموا بخلو الواقع وبالتصويب، ليش؟ لأجل التزامهم بعدم وجود القيم الذاتية للأفعال، وحيث تبين أن هذا المبنى فاسد فالبناء أيضا يكون فاسدا كالمبنى. لكن مع ذلك مع كل هذا نقول أن الدليل الدال على بطلان هذا الالتزام غير هذا، غير مسألة التحسين والتقبيح، هو أن وظيفة الأمارة ووظيفة العاقل، أو قل وظيفة الدليل بشكل عام، وظيفة الحجة ووظيفة الفقيه، هو شنو وظيفة الفقيه؟ لا ننسى، احنا خلينا نرجع إلى تعريفنا لعلم الأصول. إيش قلنا؟ علم الأصول شنو تعريفه؟ تعريفه هو البحث في القواعد الممهدة، ولو على تعريف المشهور، البحث في القواعد الممهدة لشنو؟ لمن؟ لاستنباط الحكم الشرعي. يعني الفقيه شنو وظيفته؟ يستنبط الحكم الشرعي الواقعي، هذا نفسه يستبطن وجود حكم واقعي، والفقيه يحاول شنو؟ يبحث عنه ويحاول يصيب الواقع. فوظيفة الأمارة ليست توليد الحكم الشرعي كما يدعي الأشاعرة. الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون احنا ما عندنا أحكام شرعية واقعية. الأمارة إذا قامت بقيامها تكون موضوع علما لوجود حكم شرعي واقعي. يعني دور الأمارة دور شنو؟ دور التوليد والخلق والصناع، هي تولد الحكم الشرعي. في حين هذا خلاف المتفق عليه من أن الفقيه وظيفته والأمارة وظيفتها أن تكشف عن الواقع. يعني هذا فرع وجود واقع تحاول الأدلة أن تصل إليه، ويحاول الفقيه أن يصل إليه. فإذا دور الأمارة هو دور الكشف والفحص عن الحكم الواقعي، لا دور التوليد، توليد الحكم الواقعي. هذا رد أول، بالإضافة إلى أن هذا القول الفاحش للتصويب يرد عليه كل ما سيرد على القول الثاني، لأن قلنا هذا القول الثاني تصويب مخفف، فما يرد على المخفف يرد على شقول عنا هذا المشدد قولة الشيخ. هذا بالنسبة إلى مناقشة التصويب الأشعري. أما مناقشة التصويب المعتزلي فهو هذا النحو من التصويب هو في نفسه مقبول ومعقول ولا محذور فيه ثبوتا. معنى مقبول يعني هذا، يعني ما في إشكال ثبوتي، ما يلزم منه استحالة. هذا الثاني. شنو الثاني؟ أن أكو أحكام واقعية، لكن الأحكام الواقعية لا تصل حد الفعلية إلا بعد عدم قيام الأمارة على خلافه، حينئذ يصير فعلي، يصير فعلي في حق المكلفين. هذا التقييد في حد نفسه ما في مشكلة، معقول، معقول، بل مو بس معقول، إلا نظير. شنو نظيره؟ كل إحنا نلتزم به، مو نقول إحنا عندنا أحكام واقعية مثل شنو؟ مثل وجوب الصوم ووجوب الوضوء، لكن هاي الأحكام الواقعية مطلقة نقول لا، مقيدة، مقيدة بعدم الحرج وبعدم الضرر. صحيح لو لا؟ مو نقول الصلاة عن وضوء واجبة، لكن ما لم يكن الوضوء شنو؟ حرجيا، وإلا تصل النوبة لمن؟ للتيمم. فقيدنا وجوب الوضوء اللي هو حكم واقعي، قيدناه يجب الوضوء واقعا، لكن قيدناه بشنو؟ بعدم الحرج. الصوم نقول الصوم إذا كان ضروريا يبقى واجب؟ لا، يرتفع. فيجب الصوم، لكن وجوب الصوم مقيد بشنو؟ بعدم الضرر. وجوب الوضوء مقيد بعدم الحرج. إذن نفس التقييد بأمر عدمي كالتقييد بعدم قيام الأمارة، التقييد بعدم الحرج، التقييد بعدم الضرر، هذا أمر مقبول ومعقول. لكن مع ذلك إحنا لا نوافق المعتزلة فيما يدعون لأمرين. الأمر الأول نقول أن هذا التقييد اللي تدعونه هو خلاف إطلاقات الأدلة الأولية. الأدلة الأولية مطلقة، قالت مثلا يجب تجب الصلاة، يحرم شرب الخمر. هاي الأدلة، أقيم الصلاة هاي مطلقة، أقم الصلاة لذكري هاي مطلقة، ما مقيدة بعدم قيام الأمارة. أدلة مطلقة وغير مقيدة، لا بقيد متصل كما هو واضح، الآية خالية عن كل قيد، ولا بقيد منفصل، ما عندنا قيد منفصل دل الدليل عليه، وأن الأمارة إذا قامت لم يكن الواقع فعليا وتبدل الواقع إلى شيء آخر، لا ما عندنا هيك دليل. فإذا هذا اللي تدعونه أيها المعتزلة خلاف ما يظهر من الأدلة، من أدلة الأحكام الواقعية، ولا دليل عليه. هذا جواب أول. الجواب الثاني أن نتيجة هذا القول، نتيجة قول المعتزلة بأن الواقع مقيد بعدم قيام الأمارة على خلافه، نتيجة هذا الكلام شنو؟ هو عدم الاشتراك، عدم الاشتراك. إذا قلنا أن هذا وجوب الصلاة إذا قامت الأمارة عليه يكون فعليا في حق المكلف، يكون هو الحكم الواقعي للمكلف. أما الجاهل اللي قامت الأمارة على خلافه بعد ما راح يكون وجوب الصلاة في حقه هو الحكم الواقعي، يكون عدم وجوب الصلاة في حقه هو الحكم الواقعي. وهذا خلاف ما استثناه في قاعدة الاشتراك، قلنا الأحكام مشتركة وذكرنا عدة أدلة على الاشتراك، ومن ضمن الأدلة الإجماع والضرورة. إذن هذا التصويب المعتزلي يرد عليه أول الإشكال إثباتي، يعني عدم قيام الدليل عليه. ثانيا هذا الإشكال اللي نذكره، نقول هذا خلاف قاعدة الاشتراك أو خلاف كل الأدلة التي دلت على الاشتراك، على اشتراك الأحكام. وقلنا أن هذين الأمرين كما يردان على التصويب المعتزلي يردان على التصويب الأشعري. قال: وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. أما الأول، الأول منه التصويب الأشعري، قال: فلشناعته ووضوح بطلانه، أمر واضح البطلان، أصلا نفس تصوره يكفي في إبطاله، حيث أن الأدلة والحجج، هذا اللي ذكرناه، ما ذكر مسألة التحسين والتقبيح، كان من المناسب ينبه عليها، لكن هو ذكر هذا اللي ذكرناه ثانيا. قلنا شنو وظيفة الأدلة؟ وظيفة الأدلة أن تنظر إلى الواقع، لا أن تؤسس الواقع وتولد الواقع. اللي الفقيه وظيفته أن يستنبط الحكم الشرعي الواقعي، مو أن يولد لنا أحكام شرعية واقعية هو يولدها. قال: حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله، تخبر عن الحكم وتحدد الموقف تجاهه. أما الأمارات ستكشف عن الواقع، وأما الأصول العملية فتحدد الموقف، تقول أنت الآن تجهل بحرمة أو بوجوب السورة وعدم وجوب السورة، يجب عليك أن تحتار، حدد لنا وظيفتنا، حدد لنا موقفنا تجاه منه، تجاه الواقع. إذا أكو واقع، مرة الأدلة تكشف عن الواقع، مرة الأدلة أو الأصول العملية تحدد وظيفتنا تجاه الواقع، وكل من الأمرين يستطن وجود واقع. قال: حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاه حكم الله، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس، وتأتي الأدلة لتولد هذا الحكم الشرعي الإلهي؟ هذا الجواب عن الأول. الجواب عن الثاني، قال: وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. هذا الجواب الأول. شنو اللي يظهر من الأدلة؟ يظهر، أحسنتم، الإطلاق من ناحية شنو؟ من ناحية عدم التقييد بعدم قيام الأمارة على خلافه. الأدلة ما مقيدة بعدم قيام الأمارة على خلافه، الأدلة مطلقة، هذا خلاف ظواهر الأدلة. شوفوا إشكاله شنو إشكاله؟ إشكاله إثباتي، يعني يقول ماكو دليل عليه، خلاف الظاهر وماكو دليل على هذا التقييد. ما قال عنه لشناعته ولوضوح بطلانه، لا، هذا مو واضح البطلان. التصويب المعتزلي في حد نفسه أمر مقبول لولا عدم الدليل عليه، بل قيام الدليل على عدمه، يا دليل، دليل الاشتراك. قال: ولما دل، هذا ثانيا، وأما الثاني، أولا فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، هذا أولا. ثانيا ولما دل، يعني مخالف لما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. عندنا أدلة دلت على الاشتراك، فشلون أنت تقول الجاهل إلى حكم غير حكم العالم؟ هذا خلاف الأدلة التي دلت على الاشتراك. ولذلك قلنا هذا البحث، بحث التخطئة والتصويب، هو ثمرة من ثمرات قاعدة الاشتراك وبحث الاشتراك. وصلى الله على محمد وآل محمد.